بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فهذه مجموعة من الأسئلة أرسلت إلى الشيخ من الجزائر من طرف بعض الأخوات والملتزمات هناك في مدينة أو ولاية الصقيف. وإن شاء الله تعالى سيرد عليها هذه التصريح مقبل ابن هادي الواجهي مستحيا من الأدلة إن شاء الله تعالى. طيب السؤال الأول سيقول السائلة: هناك بعض الأحاديث توقعني أو توقعني في الالتباس بالالتباس فكري، وهي حديث من نزعت ثيابها أو ثمارها في غير بيت زوجها. الحديث ما معنى هذا الحديث بالتفصيل؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمعنى الحديث كما في سيد القدير شرح الجامع الصغير التحذير من التبرج ما نزعت ثيابها، أو أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من الستر أو بهذا المعنى. هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لأبي الملك بن أسامة: إن نساء عندكم يدخلن الحمام، أو قالت لنسوة، فثم ذكرت هذا الحديث. وهذا الحديث أعلى ابن جيز، ولكن رجع فإذا هي علة غير صادحة. والسبب في هذا أن جرير بن عبد الحميد رواه عن منصور عن سالم ابن أبي زعد عن عائشة، وسالم لم يسمع من عائشة فيكون الحديث منقطعا، ولكن قد وصله سفيان الثوري وشعبة عن منصور، وهما أرجح من جرير بن عبد الحميد. فمعنى التحذير من التبرج، وإلا فلو زارت نساء وكانت لابسة بثياب ثم أرادت أن تخفف من الثياب التي عليها لا بأس بذلك، ليس فيه إلا التحذير من التبرج.
الحديث الثاني يقول: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، أو هبكي على خطيئتك أو خطيئة.
هذا الحديث رواه الترمذي من حديث عقبة بن عامر. الترمذي رواه من طريق يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن عقبة بن عامر. والحديث يحيى بن أيوب والغاسقي مختلف في الاحتجاج به، والذي يظهر لي أنه لا يرتقي إلى الحجية. وشيخه عبيد الله بن زهر وشيخ شيخه علي بن يزيد الألهاني وشيخ شيخ شيخه القاسم بن عبد الرحمن ثلاثتهم متكلم فيه، حتى قال ابن حبان: ما اجتمع هؤلاء الثلاثة في سند حديث إلا كان مما عملت أيديهم. فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وان حسنه الترمذي فقد تساهل.
الحديث الثالث: خيركم في الاسلام خيركم في الجاهليه، وشركم في الاسلام شركم في الجاهليه.
اما الحديث هذا فمتفق عليه من حديث ابي هريره وغيره، ولكن معناه ان الذي يسلم ويكون ماذا يكون كريما شجاعا في خصال حميده، فاذا اسلم وتفقه في الدين انه يكون من خيار المسلمين، لان تمام الحديث خياركم، او اعرف بالحديث خياركم في الاسلام خياركم في الجاهليه اذا فقهوه، فاذا تفقه صار احسن من غيره ممن
خياركم في الجاهليه. انا قلبت الحديث.
نعم.
طيب،
خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوه، فمعنى ان الشخص اذا تفقه صار من خيار المسلمين، تبقى في الشجاعه على ما هي عليه والاسلام يحس عليها، يبقى عليه في طيب الاصل ايضا كذلك، ثم بعدها الكرم الى غير ذلك من الخصال الحميده.
الحديث الرابع يقول: ان للطائم الشاكر من الاجر ما للصائم الصابر. فتقول السائله: فهل يستويان عند الله؟ وباب الريان لا يدخله الا الصائمون، فما بال الطائم الشاكر؟ هل يدخله ايضا؟ نرجو التوضيح.
لا يلزم، والحديث هو صالح للحجيه، رواه ابن ماجه وغيره.
طيب،
الذي هو ماذا يا اخواننا، لكن لا يلزم منه ان يكون المشبه كالمشبه به، فلا يدخل من باب الريان، وانما فيه الحث على شكر الله عز وجل.
تقول او الحديث يقول: اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، الى اخر الحديث، الى قوله: دخلت من اي ابواب الجنة شاءت وان لم تجد على ذلك، والمرأة التي تتطوع بصيام النهار وقيام الليل والاعمال الصالحة، فهل لها نفس درجة المرأة التي لا تزيد على تلك الامور؟
لا، ليس معناه انهما سواء، ولو انها صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها ثم بعد ذلك ارتكبت بعض الكبائر، لوفيه وحفظت فرجها، ارتكبت بعض الكبائر، فإنها يكون حالها كحال أصحاب الكبائر، ولابد أن نأخذ الإسلام من جميع جوانبه، كما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فلا بد من هذا، والله المستعان.
طيب، الحديث الآخر يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإذا كانت هناك وليمة عرس أو عقيقة ويدعو أهلها بعض الفساق، وذلك لدعوتهم إلى طاعة الله، فما وجه يعني التوفيق بين هذا الحديث؟
الحديث لا يصح، والأعمال بالنيات. إذا دعا الشخص رجلا من أجل أن يتألفه إلى الخير فلا بأس بذلك، وإنما الأعمال بالنيات. ولا يحضرني الآن ما به من علة، أتيكم أحد يستحضر ما به من علة يا أخواننا؟ خيرا إن شاء الله أقرأ.
طيب، الحديث الذي بعده يقول: ما توطن رجل مسلم المساجد بالصلاة والذكر إلا تبشبش الله له من حين من حين يخرج من بيته، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم، فهل هذا للمرأة أيضا؟
الأصل هو عموم التشريع، فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهو يشمل الرجل والمرأة، لكن المرأة أفضل صلاتها في بيتها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. الحديث صحيح، وقد أعل بعلة غير قادحة اختلف في وصله وإرساله، والراجح هو الوصل والحمد لله، وقد ذكرته في الصحيح المسند إما ليس في الصحيحين.
تقول السائلة: هناك أحاديث كثيرة كلها تتحدث عن المسلم والمؤمن دون ذكر اسم المرأة، فهل هذا يدل على أن المرأة غير مراد بذلك، بحيث هناك أحاديث وآيات تفصل أحكام النساء وتبينها؟
نعم، الأصل هو عموم التشريع، كما يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالأصل هو عموم التشريع، ولا يخص الرجال إلا ما ثبت الدليل الخاص بخصوصهم، أو يخص النساء إلا ما ثبت الدليل الخاص بخصوصهم. وقد جاء النسوة وذكرنا لرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجال يجاهدون، وأن الله سبحانه وتعالى يذكر الرجال ولا يذكر النساء، فنزلت هذه الآية التي سمعتموها: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ونزل أيضا قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى آخر الآية. فالأصل هو عموم التشريع إلا ما ورد الخصوص.
تقول: قضية الزهد، وقد اطلعت على حياة بعض الصحابة وزهدهم في الدنيا، فهل من الصدق والتقى أن لا آكل كثيرا ولا آكل اللحم وألبس ثوبين فقط، أحدهما للصيف والآخر للشتاء، وخاصة في هذا الوقت الذي كثرت فيه الأمراض، وأنا أطلب العلم الشرعي، فأصبحت أتساءل عن أوسط الأمور وأعدلها دون تشدد وتكلف ودون تساهل وإسراف، فنتمنى التوضيح، وخاصة المرأة المتزوجة كيف تتزين لزوجها إذا كان بمفهومها الزهد هذا؟
الأمر سهل في هذا، من استطاع أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالصحابة فهو أفضل. وقد أتعب المسلمين، أتعبتهم بطونهم وظهورهم أو ملابسهم، فالاقتصاد يؤثر على الشخص وقتاه وماذا، وأيضا يزيل عنه كثيرا من الهموم التي ربما تتدفق عليه بسبب ما يفكر فيه من تحصيل ملابس وتحصيل مطعم ومشرب إلى غير ذلك. فالأمر والزهد مرغب فيه، لكن لا على سبيل التحريم. قل الله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. ويقول سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإن استطاع الشخص أن يبتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أفضل، وإن لم يستطع فلا حرج في هذا. وثم بعد ذلك، أما الأمر الوسط فإنه لا بد أن ينظر لحالة أهل البلد،
لحالة أهل البلد الذي يكون الشخص متوسطا في هذا. ومن استطاع أن يبتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالصحابة فهو أفضل. ويمكن أن يذهب الشخص ويعطيه الله سبحانه وتعالى جمالا ويعطيه الله سبحانه وتعالى محبة في قلوب الآخرين، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالحاصل أنه ينبغي لنا أن لا أن نحرم شيئا أحله الله، وأننا أيضا لا نضيع أوقاتنا في تحصيل الملابس الفاخرة والمطاعم الفاخرة، والله المستعان. وعلى كل فينبغي لنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحيث لا نشوه بأنفسنا. أقصد من هذا أننا محتاجون إلى أن نبدأ بتعليم الناس حتى يفهم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فربما يتقززون من الشخص فلا يقبلون منه. وقد رأى الخوارج كما في سنن أبي داود، رأى الخوارج على ابن عباس حلة نظيفة فاخرة، فقالوا: ما هذا يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس: لقد كسانيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بهذا المعنى.
طيب، السؤال الذي بعده يقول: ما حكم الشرع في من يدافعون عن كفار النصارى الذين رأوا منهم أعمالا صالحة وأخلاق عالية، ويقولون: كيف تحكمون عليهم بدخول النار والله وحده يعلم وربما يغفر لهم؟
الذي يدافع عنهم إما أن يكون جاهلا فهو آثم معذور بجهله، آثم إثما الله أعلم بمقداره على جهله وعلى عدم تعلمه وعلى عدم سؤال أهل العلم. إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والذي يدافع عنهم يرى أنهم محقون فهو يعتبر كافرا. لماذا؟ لأن الله أخبر أنهم في النار، وأيضا لا ينبغي أن نغتر بهم. يقول الله: بل ينبغي أن يكونوا في نفوسنا، وإن كانوا من المخترعين وإن كانوا من الفنادق إلى غير ذلك، يكونون في أنفسنا كالأنعام، بل شر من الأنعام. يقول الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهؤلاء يعتبرون شر البرية، الذين يعني سواء كانوا يهودا أم كانوا نصارى، سواء كانوا من ذوي الشهادات العالية أو من ذوي الأجسام الناعمة، فهم يعتبرون شرا من الدواب. وقد حكم الله بكفرهم وحكم عليهم بالضلال. فنحن نؤمن بالله ونؤمن بماذا؟ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض الناس ربما يرى سوء معاملة المسلمين ويغتر بحسن معاملة النصارى، وهو لا يدري أن النصارى يحسنون المعاملة لأمور دنيوية من أجل أن يرغب الناس في معاملتهم. وإلا فالإسلام هو دين ماذا؟ دين المعاملة الحسنة. والله المستعان، حتى على الأمانة وحتى على الصدق، ونهى عن الكذب ونهى عن السرقة إلى غير ذلك من الخصال الحميدة التي دعا إليها والخصال الذميمة التي نفر ونهى عنها.
ما حكم الشرع في من يجرح في الملتزمين بالدين الإسلامي بقولهم إنهم يهتمون بتفاسك الأمور ويتركون الأمور الأساسية؟
الأمر أن هؤلاء الذين يقولون هذا إما أن يكونوا جاهلين، فهم ماذا آثمون بحسب يعني لأنهم لم يسألوا على العلم إثما الله أعلم بمقداره، وإما أن يكونوا غير جاهلين فيكون قد طمست بصيرتهم، وإلا فإن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم فاستقم كما أمر، ويقول سبحانه وتعالى فاستقيموا إليه، ويقول سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن مثل ما تحتقرون من الذنوب كمثل قوم اجتمعوا فأتوا بحطب، أتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فأضرموا النار وأصلحوا طعامهم أو بهذا المعنى، فذلكم مثل ما تحتضرون من الذنوب، فلا ينبغي لأحد أن يحتضر شيئا من الذنوب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في جامع الترمذي إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب سبل وإن عاد أو لم يتب وعاد نكتت نكتة أخرى حتى يغشاه الران. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما بلد أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما بلد أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض من الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نعم إنهم يعيبون علينا وعلى إخواننا وعليكن أيضا، يعيبون علينا إعفاء اللحية، ويعيبون علينا لماذا لا نتصور، ويعيبون علينا لماذا يكون الثوب والقميص إلى نصف الساق، ويعيبون علينا لماذا لا نرتكب بعض المحرمات في سبيل الدعوة، وأنتن يعيبون عليكن الحجاب والتمسك بالدين. فلكن ما درى أولئك العايبون المغفلون أن النصر من عند الله عز وجل، وهم ماذا حققوا للإسلام بسبب تفرنجهم، ماذا حققوا للإسلام بسبب تفرنجهم؟ فرب العزة يقول في كتاب الله في كتابه الكريم مبينا أن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، ويقول سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيح من حديث سعد بن ابي وقاص وخارج الصحيح من حديث ابي الدرداء انما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فالنصر وقبول الدعوة من الله عز وجل. لقد اصبح اولئك عارا على الدعوة, اصبحوا عارا على الدعوة. يقوم احدهم وهو حالق اللحية, ايها المسلمون تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم, وهو اول مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. يقوم احدهم وثوبه يسحب الارض ويأمر الناس بماذا في البعد عنها, او يأمر الناس بالتمسك بالكتاب والسنة. ويقوم احدهم يا اخواننا وهو متشبه لابس البنطلون ومتشبه باعداء الاسلام وكتاب سنة, كتاب سنة. اين انت يا مسكين من الكتاب والسنة؟ اين انت من الكتاب والسنة؟ لا, لا ينبغي ان نغتر وينبغي ان نقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وفي سبيل الدعوة لا نرتكب محرما في سبيل الدعوة, ولا نرتكب بدعة في سبيل الدعوة, ولا نترك واجبا من اجل الدعوة. لان الدعوة دعوة الله, وهو اظهر على دين الله منا, والله المستعان.
تقول السائلة هل الغسل يوم الجمعة سواء صلت في المسجد او في البيت بالنسبة للمرأة واجب؟
الذي يظهر انه واجب لانه جاء في الصحيح غسل الجمعة واجب على كل محتلم, وجاء حق على المسلمين ان يغتسلوا في كل اسبوع او بهذا المعنى.
السؤال الثاني هل يجوز رفع النقاب امام ابن العم وزوجته واهله معه؟
لا يجوز, لانه يجوز لها ان تتزوج به, فلا يجوز ان ترفع النقاب الا على من تحرم عليه على التعبيد. ولم تسأل السائلة عن أدلة الحجاب وعن الحجاب, والحمد لله إذا سئل عنها أبينا إن شاء الله. تفضل.
هل يشرع سجود السهو في صلاة النافلة؟
نعم يشرع, إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين. فالصحيح من أقوال العلماء, وإلا فالمسألة فيها خلاف كما في المحلى, الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يشرع في الفريضة وفي النافلة.
هل يشرع التطور بركعة واحدة؟
هذا في الوتر, يجوز له أن يوتر بركعة واحدة, وأما ما عدا الوتر فأقل ما يتطوع به ركعتان, كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عبد الله بن عمر وغيره, صلاة الليل مثنى مثنى.
هل يجوز الأخذ من الشعر سواء لمرض أو لزينة, والأخذ من ساميين مقدمة الرأس؟
بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه مجموعة من الأسئلة أرسلت إلى الشيخ من الجزائر من طرف بعض الأخوات والمتزمات هناك في مدينة الولاية الفقيه, وإن شاء الله تعالى سيرد عليها هذه التصريح مقبل ابن هادي الواجهي مستحضرا من الأدلة إن شاء الله تعالى. طيب السؤال الأول ستقول السائلة هناك بعض الأحاديث توقعني أو توقعني في الالتباس بالالتباس فكري, وهي حديث من نزع ثيابها أو ثمارها في غير بيت زوجها. الحديث ما معنى هذا الحديث بالتفصيل؟ بالتفصيل.
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمعنى الحديث كما في سيد القدير شرح الجامع الصغير التحذير من التبرج. ما نزعت ثيابها أو أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من الستر أو بهذا المعنى. هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لأبي الملك بن أسامة: إن نساء عندكم يدخلن الحمام. أو قالت لنسوة فثم ذكرت هذا الحديث. وهذا الحديث أعلى ابن جيز ولكن رجع فإذا هي علة غير قادحة. والسبب في هذا أن جرير بن عبد الحميد رواه عن منصور عن سالم ابن أبي جعد عن عائشة، وسالم لم يسمع من عائشة فيكون الحديث منقطعا، ولكن قد وصله سفيان الثوري وشعبة عن منصور وهما أرجح من جرير بن عبد الحميد. فمعنى التحذير من التبرج، وإلا فلو زارت نساء وكانت لابسة لثياب ثم أرادت أن تخفف من الثياب التي عليها لا بأس بذلك، ليس فيه إلا التحذير من التبرج.
الحديث الثاني يقول: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك أو هبكي على خطيئتك أو خطيئتك.
هذا الحديث رواه الترمذي من حديث عقبة بن عامر. الترمذي رواه من طريق يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن جحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن عقبة بن عامر. والحديث يحيى بن أيوب والغاسقين مختلف في الاحتجاج به، والذي يظهر لي أنه لا يرتقي إلى الحجية. وشيخه عبيد الله بن زحر وشيخ شيخه علي بن يزيد الألهاني وشيخ شيخ شيخه القاسم بن عبد الرحمن ثلاثتهم متكلم فيه، حتى قال ابن حبان: ما اجتمع هؤلاء الثلاثة في سند حديث إلا كان مما عملت أيديهم. فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن حسنه الترمذي فقد تساهل.
الحديث الثالث: خيركم في الإسلام خيركم في الجاهلية وشركم في الإسلام شركم في الجاهلية.
أما الحديث هذا فمتفق عليه من حديث أبي هريرة وغيره، ولكن معناه أن الذي يسلم ويكون ماذا يكون كريما شجاعا في فصال حميدة، فإذا أسلم وتفقه في الدين أنه يكون من خيار المسلمين، لأن تمام الحديث خياركم، أو أعرف بالحديث خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا، فإذا تفقه صار أحسن من غيره ممن
خياركم في الجاهلية. أنا قلبت الحديث.
نعم.
طيب،
خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فمعنى ان الشخص اذا تفقه صار من خيار المسلمين، تبقى في الشجاعة على ما هي عليه والاسلام يحث عليها، يبقى عليه في طيب العصر ايضا كذلك، ثم بعدها الكرم الى غير ذلك من الخصال الحميدة.
الحديث الرابع يقول: ان للطائم الشاكر من الاجر ما للصائم الصابر. تقول السائلة: فهل يستويان عند الله؟ وباب الريان لا يدخله الا الصائمون، فما بال الطائم الشاكر؟ هل يدخله ايضا؟ نرجو التوضيح.
لا لا يلزم، والحديث هو صالح للحجية، رواه ابن ماجه وغيره.
طيب
الذي هو ماذا يا اخواننا؟ لكن لا يلزم منه ان يكون المشبه كالمشبه به، فلا يدخل من باب الريان، وانما فيه الحث على شكر الله عز وجل.
تقول او الحديث يقول: اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، الى اخر الحديث، الى قوله: دخلت من اي ابواب الجنة شاءت وان لم تجد على ذلك، والمرأة التي تتطوع بصيام النهار وقيام الليل واعمال او الاعمال الصالحة، فهل لها نفس درجة المرأة التي لا تزيد على تلك الامور؟
لا، ليس معناه انهما سواء، ولو انها صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها ثم بعد ذلك ارتكبت بعض الكبائر، لا فيه وحفظ فرجها، ارتكبت بعض الكبائر، فإنها يكون حالها كحال أصحاب الكبائر، ولابد أن نأخذ الإسلام من جميع جوانبه، كما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فلا بد من هذا، والله المستعان.
طيب الحديث الآخر يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإذا كانت هناك وليمة عرس أو عقيقة ويدعو أهلها بعض الفساق، وذلك لدعوتهم إلى طاعة الله، فما وجه يعني التوفيق بين هذا الحديث؟
الحديث لا يصح، والأعمال بالنيات. إذا دعا الشخص رجلا من أجل أن يتعلفه إلى الخير فلا بأس بذلك، وإنما الأعمال بالنيات. ولا يحضرني الآن ما به من علة. أتيكم أحد يستحضر ما به من علة يا أخواننا؟ خيرا إن شاء الله أقرأ.
طيب الحديث الذي بعده يقول: ما توطن رجل مسلم المساجد بالصلاة والذكر إلا تبشبش الله له من حين يخرج من بيته، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم، فهل هذا للمرأة أيضا؟
الأصل هو عموم التشريع، فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهو يشمل الرجل والمرأة، لكن المرأة أفضل صلاتها في بيتها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. الحديث صحيح، وقد أعل بعلة غير قادحة اختلف في وصله وإرساله، والراجح هو الوصل، والحمد لله، وقد ذكرته في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين.
تقول السائلة: هناك أحاديث كثيرة كلها تتحدث عن المسلم والمؤمن دون ذكر اسم المرأة، فهل هذا يدل على أن المرأة غير مراد بذلك؟ بحيث هناك أحاديث وآيات تفصل أحكام النساء وتبينها.
نعم، الأصل هو عموم التشريع كما يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالأصل هو عموم التشريع ولا يخص الرجال إلا ما ثبت الدليل الخاص بخصوصهم، أو يخص النساء إلا ما ثبت الدليل الخاص بخصوصهم. وقد جاء النسوة وذكرنا للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الرجال يجاهدون، وان الله سبحانه وتعالى يذكر الرجال ولا يذكر النساء، فنزلت هذه الآية التي سمعتموها: فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. ونزل أيضا قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى آخر الآية. فالأصل هو عموم التشريع إلا ما ورد الخصوص.
تقول: قضية الزهد، فقد اطلعت على حياة بعض الصحابة وزهدهم في الدنيا، فهل من الصدق والتقى أن لا آكل كثيرا ولا آكل اللحم وألبس ثوبين فقط، أحدهما للصيف والآخر للشتاء، وخاصة في هذا الوقت الذي كثرت فيه الأمراض، وأنا أطلب العلم الشرعي فأصبحت أتساءل عن أوسط الأمور وأعدلها دون تشدد وتكلف ودون تساهل وإسراف، ونتمنى التوضيح، وخاصة المرأة المتزوجة كيف تتزين لزوجها إذا كان بمصحبها الزهد هذا؟
الأمر سهل في هذا، من استطاع أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبالصحابة فهو أفضل. وقد أتعب المسلمين، أتعبتهم بطونهم وظهورهم أو ملابسهم، فالاقتصاد يؤثر على الشخص وقتاه وماذا، وأيضا يزيل عنه كثيرا من الهموم التي ربما تتدفق عليه بسبب ما يفكر فيه من تحصيل ملابس وتحصيل مطعم ومشرب إلى غير ذلك. فالأمر والزهد مرغب فيه، لكن لا على سبيل التحريم. قل الله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. ويقول سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإن استطاع الشخص أن يبتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو أفضل، وإن لم يستطع فلا حرج في هذا. وثم بعد ذلك أن الأمر الوسط، فإنه لا بد أن ينظر لحالة أهل البلد، لحالة أهل البلد الذي يكون الشخص متوسطا في هذا. ومن استطاع أن يبتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبالصحابة فهو أفضل. ويمكن أن يزهد الشخص ويعطيه الله سبحانه وتعالى جمالا، ويعطيه الله سبحانه وتعالى محبة في قلوب الآخرين، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالحاصل أنه ينبغي لنا أن لا أن نحرم شيئا أحله الله، وأننا أيضا لا نضيع أوقاتنا في تحصيل الملابس الفاخرة والمطاعم الفاخرة، والله المستعان. وعلى كل، فينبغي لنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بحيث لا نشوه بأنفسنا أقصد من هذا أننا محتاجون إلى أن نبدأ بتعليم الناس حتى يفهم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فربما يتقززون من الشخص فلا يقبلون منه. وقد رأى الخوارج كما في سنن أبي داود، رأى الخوارج على ابن عباس حلة نظيفة فاخرة، فقالوا ما هذا يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس لقد كسانيها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم او بهذا المعنى.
طيب السؤال الذي بعده يقول: ما حكم الشرع في من يدافعون عن كفار النصارى الذين راوا منهم اعمالا صالحه واخلاقا عاليه ويقولون كيف تحكمون عليهم بدخول النار والله وحده يعلم وربما يغفر لهم؟
الذي يدافع عنهم إما أن يكون جاهلا فهو آثم معذور بجهله، آثم إثم، آثم إثما الله أعلم بمقداره على جهله وعلى عدم تعلمه وعلى عدم سؤاله أهل العلم. إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والذي يدافع عنهم يرى أنهم محقون فهو يعتبر كافرا، يعتبر كافرا. لماذا؟ لأن الله أخبر أنهم في النار، وأيضا لا ينبغي أن نغتر بهم. يقول الله: بل ينبغي أن يكونوا في نفوسنا وإن كانوا من المخترعين وإن كانوا من الفلاتنة إلى غير ذلك، يكونون في أنفسنا كالأنعام بل شر من الأنعام. يقول الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهؤلاء يعتبرون شر البرية، الذين يعني سواء كانوا يهودا أم كانوا نصارى، سواء كانوا من ذوي الشهادات العالية أو من ذوي الأجسام الناعمة، فهم يعتبرون شرا من الدواب. وقد حكم الله بكفرهم وحكم عليهم بالضلال. فنحن نؤمن بالله ونؤمن بماذا؟ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض الناس ربما يرى سوء معاملة المسلمين ويغتر بحسن معاملة النصارى، وهو لا يدري أن النصارى يحسنون المعاملة لأمور دنيوية من أجل أن يرغب الناس في معاملتهم. وإلا فالإسلام هو دين ماذا؟ دين المعاملة الحسنة. والله المستعان، حتى على الأمانة وحتى على الصدق، ونهى عن الكذب ونهى عن السرقة إلى غير ذلك من الخصال الحميدة التي دعا إليها والخصال الذميمة التي نفر ونهى عنها.
ما حكم الشرع لمن يجرح في الملتزمين بالدين الإسلامي بقولهم إنهم يهتمون بتفاسك الأمور ويتركون الأمور الأساسية؟
الأمر أن هؤلاء الذين يقولون هذا إما أن يكونوا جاهلين، فهم ماذا آثمون بحسب يعني لأنهم لم يسألوا على العلم إثما الله أعلم بمقداره، وإما أن يكونوا غير جاهلين فيكون قد طمست بصيرتهم. وإلا فإن الله عز وجل يقول لنبي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم: فاستقم كما أمر. ويقول سبحانه وتعالى: فاستقيموا إليه. ويقول سبحانه وتعالى: لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ان مثل ما تحتقرون من الذنوب كمثل قوم اجتمعوا فأتوا بحطب، أتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فأبرموا النار وأصلحوا طعامهم، أو بهذا المعنى: فذلكم مثل ما تحتضرون من الذنوب. فلا ينبغي لأحد أن يحتضر شيئا من الذنوب. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في جامع الترمذي: إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب صبل، وإن عاد أو لم يتب وعاد نكتت نكتة أخرى حتى يغشاه الران. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فايما بلد اشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وايما بلد انكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على ابيض من الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مدخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. نعم، إنهم يعيبون علينا وعلى إخواننا وعليكن أيضا، يعيبون علينا إعفاء اللحية، ويعيبون علينا لماذا لا نتصور، ويعيبون علينا لماذا يكون الثوب والقميص إلى نصف الساق، ويعيبون علينا لماذا لا نرتكب بعض المحرمات في سبيل الدعوة، وأنتن يعيبون عليكن الحجاب والتمسك بالدين. فلكن ما درى أولئك العائبون المغفلون أن النصر من عند الله عز وجل، وهم ماذا حققوا للإسلام بسبب تفرنجهم، ماذا حققوا للإسلام بسبب تفرنجهم؟ فرب العزة يقول في كتاب الله في كتابه الكريم مبينا أن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، ويقول سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيح من حديث سعد بن ابي وقاص، وخارج الصحيح من حديث ابي الدرداء: انما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فالنصر وقبول الدعوه من الله عز وجل. لقد اصبح اولئك عارا على الدعوه، اصبحوا عارا على الدعوه. يقوم احدهم وهو حالق اللحيه: ايها المسلمون تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهو اول مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يقوم احدهم وثوبه يسحب الارض ويامر الناس بالبعد عنه، او يامر الناس بالتمسك بالكتاب والسنة، ويقوم احدهم يا اخواننا وهو متشبه لابس البنطلون ومتشبه باعداء الاسلام، وكتاب سنة كتاب سنة. أين أنت يا مسكين من الكتاب والسنة؟ أين أنت من الكتاب والسنة؟ لا، لا ينبغي أن نغتر، وينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي سبيل الدعوة لا نرتكب محرما في سبيل الدعوة، ولا نرتكب بدعة في سبيل الدعوة، ولا نترك واجبا من أجل الدعوة، لأن الدعوة دعوة الله، وهو أغير على دين الله منا، والله المستعان.
تقول السائلة: هل الغسل يوم الجمعة سواء صلت في المسجد أو في البيت بالنسبة للمرأة واجب؟
الذي يظهر أنه واجب، لأنه جاء في الصحيح غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وجاء حق على المسلمين أن يغتسلوا في كل أسبوع أو بهذا المعنى.
السؤال الثاني: هل يجوز رفع النقاب أمام ابن العم وزوجته وأهله معه؟
لا يجوز، لأنه يجوز لها أن تتزوج به، فلا يجوز أن ترفع النقاب إلا على من تحرم عليه على التأديب. ولم تسأل السائلة عن أدلة الحجاب وعن الحجاب، والحمد لله إذا سئل عنها أبينا إن شاء الله. تفضل.
هل يشرع سجود السهو في صلاة النافلة؟
نعم يشرع، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين. فالصحيح من أقوال العلماء، وإلا فالمسألة فيها خلاف كما في المحلى، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يشرع في الفريضة وفي النافلة.
هل يشرع التطوع بركعة واحدة؟
هذا في الوتر، يجوز له أن يوتر بركعة واحدة، وأما ما عدا الوتر فأقل ما يتطوع به ركعتان، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عبد الله بن عمر وغيره: صلاة الليل مثنى مثنى.
هل يجوز الأخذ من الشعر سواء لمرض أو لزينة، والأخذ من ساميين مقدمة الرأس